نور لنا والشمس منكم تستمد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعود إلى حلقات وتأملات في دعاء الافتتاح. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء: وأنت مسدد للصواب بمنك. افتتح صلوات الله وسلامه عليه الدعاء بالثناء بالحمد: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. هنا لماذا ألحق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذه الفقرة، وهي: وأنت مسدد للصواب بمنك، للفقرة السابقة: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك؟ هنا عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن الفقرة الثانية تعد بمنزلة الإعداد للفقرة الأولى، أو بعبارة أخرى أن التسديد للصواب هو علة للثناء والحمد. فكأنما الإمام المعصوم يقول: يا ربي، أنا إنما أفتتح الثناء بحمدك لأنك سددتني لذلك، لأنك سددتني للصواب بمنك. فعلة افتتاحي بالدعاء وافتتاحي بالثناء وعن طريق الحمد هو أنك يا ربي علمتني الطريق الصحيح وسددتني للصواب بالطريقة المناسبة التي تناسب هذا الشهر المبارك. فلولا تسديدك يا الله، ولولا تعليمك إياي يا رب، لم أستطع أن أبدأ بهذه المدحة التي تلائم شأنك وتناسب هذا الشهر العظيم. فأنت سددتني للصواب بمنك، ولذلك أنا أفتتح الثناء بحمدك. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني هو العكس، يعني الله عز وجل لأنني افتتحت الثناء بحمد الله سددني للصواب. فكأنما علة تسديدي للصواب وعلة تعليمي الطريق الصحيح هو أني علمت وعرفت كيف أبتدئ دعائي. فلأنني ابتدأت دعائي بحمد الله، لأنني افتتحت دعائي بالثناء عليه تبارك وتعالى، سددني الله للصواب وعلمني الله عز وجل الطريق الصحيح المناسب الذي ينبغي لي أن أسلكه في عبادته بشكل عام وفي الارتباط به بشكل خاص في شهر رمضان المبارك. الاحتمال الثالث هو أن هذه الفقرة دعاء مستقل، والفقرة السابقة دعاء مستقل، ولا بأس بأن الداعي يفرق بين الفقرات وأن لا يكون بين الفقرات أي نحو من أنحاء الربط، كما أنك تقول: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، وهكذا اللهم اغفر لجيراننا، اللهم اغفر لمن كان مذنبا من المؤمنين، وإلى آخره. فإذا الفقرات في الأدعية إذا كانت مختلفة لا يثير ذلك أي ريب ولا أي عيب في أجواء الدعاء. وفي فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وهذه الفقرة شرحناها. ثم يقول في دعاء آخر، في سياق آخر من هذا الدعاء: اللهم إنك سددتني للصواب بمنك. هنا الفقرة لا ربط لها بالفقرة السابقة لعدم وجوب الترابط بين الفقرات في لسان الداعي الذي يدعو به ربه تبارك وتعالى. هنا ما معنى التسديد أيها الإخوة الكرام؟ التسديد هو الهداية الأمرية، أو كما يعبر عنها علماء الكلام بالعصمة. لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام، الهداية عندنا التي منشأها الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: يوجد عندنا هداية تكوينية، وهداية تشريعية، وهداية أمرية. الهداية التكوينية هي أن الله سبحانه وتعالى خلق فأبدع، فقد هدى البشرية هداية تكوينية لخلقتهم، فالله تبارك وتعالى خلقني بهذا الجسم المتناسب المتناسق، الله تبارك وتعالى أودع في هذا العقل، الله تبارك وتعالى أعطاني السمع والبصر والذوق واللمس والشم وإلى آخره. فهذه أمور تكوينية، الله بهدايته التكوينية وبخلقته التكوينية، إذ ليس بالإمكان أبدع مما كان. الله خلق فأبدع، الله خلق كل شيء حسن جميل، هذه تسمى بالهداية التكوينية. عندنا هداية من نوع آخر وهي الهداية التشريعية. الهداية التشريعية هي معناها أن الله تبارك وتعالى هدانا نحن هداية عن طريق الأنبياء. لاحظوا الهداية التكوينية لا يوجد فيها واسطة، لا من أحد من الأنبياء ولا من أحد من الوسطاء، الله أراد فكان ما يريد. الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أراد أن يبدع الخلق فأبدع، هداية تكوينية. الله عز وجل في الهداية التشريعية أراد أن يهدي البشرية بشريعة، أراد أن يعلم البشرية كيف يتقرب إليه، كيف يرتبط به، كيف يخلص العبادة إليه، فأرسل إليهم رسل أنبياء أوصياء يعلمونهم الشرائع. فهذه الرسل الذين يعلمون الشرائع هدونا بالهداية التشريعية، الله عز وجل أهدانا بالهداية التشريعية. فإذا الله عز وجل أهدانا تسمى هذه بالهداية التشريعية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، هؤلاء هم الواسطة في الهداية التشريعية. عندنا نحو آخر ونحو ثالث من الهداية، وهو الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ وهي أن الله تبارك وتعالى يهدي البشرية بنور الإيمان، ويهديهم إلى نور الإسلام لمن كان قلبه مهيئا لذلك، من دون وساطة أي أحد. هذه تسمى بالهداية الأمرية. مثلا قول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ الله عز وجل شرح صدورنا للإسلام، الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدورنا للإسلام، فهو على نور من ربه، يعني الله عز وجل أعطاه هداية من نوع خاص تسمى بالهداية الأمرية. بعد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لاحظوا الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام يمتلكون هذا النحو من أنحاء الهداية، يعني الله عز وجل هو الهادي لجميع أنواع الهدايات بالذات، والمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هو الهادي بالعراض، يستقي الهداية من الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول في حق المعصومين عليهم السلام وجعلناهم يهدون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن الإمام المعصوم يقوم بنحو من أنحاء الهداية ويقذف الهداية في قلوب من كان مهيئة، في القلوب التي كانت مهيئة لذلك. مثلا الآن الشياطين يستطيعون أن يؤثروا على قلوب الناس، كيف؟ لاحظوا قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لاحظوا هنا الشياطين يستطيعون أن يؤثروا على قلوب البشرية بالوسوسة وبالانحرافات، يستطيعون أن يؤثروا عليها، لكن الإنسان ماذا؟ يستطيع أن يقف أمام هذه التأثيرات بنور الإيمان. كذلك الإمام المعصوم يستطيع أن يؤثر بالهداية، الشيطان يؤثر بالتأثير الناري والمعصوم يؤثر بالتأثير النوري، فهو يؤثر على الناس وعلى البشرية بالنور الإيماني بالتأثير النوري. فيقول الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فالإمام المعصوم يهدي بإذن الله تبارك وتعالى بهداية أنت لا تشعر بها. نعم البعض يترك هذه الهداية ويصر على الغواية ويصر على الذنوب ويصر على الابتعاد، كما أن الشيطان يوسوس في صدورنا ونحن نتمسك بنور الإيمان فنردع الشيطان ولا تدخل وسوساته إلى قلوبنا، كذلك الإمام المعصوم قد يهدي وقد يقذف هذه الهداية في قلوب بعض البشر، ولكن لتمسكه بالغواية الشيطانية يردع هذه الهداية ويرجعها ولا يقبلها في قلبه أبدا. هنا ننتقل إلى سؤال آخر يثار كثيرا في أذهان الإخوة المؤمنون، في أذهان الإخوة المؤمنين. هذا السؤال مرده وحاصله كيف يطلب الإمام المعصوم التسديد من الله؟ ونحن قلنا بأن التسديد يعني الهداية، فاللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وهذا الدعاء مروي عن المعصوم، فكيف المعصوم يطلب لنفسه الهداية والمفروض أنه معصوم والمفروض أنه يعرف طريق الهداية، فكيف يطلب لنفسه ذلك؟ لاحظوا نحن عندنا عدة أجوبة. الجواب الأول أن الإمام المعصوم جاء ليعلمنا كيف ندعو الله عز وجل، فهذا اللحن وهذا اللسان وهذه الفقرة مرتبطة بتعليم المعصوم إيانا كيف ندعو الله، ونحن لسنا معصومين فنطلب الهداية والتسديد من الله تبارك وتعالى. الجواب الثاني هو ما اختاره العلامة الطباطبائي في تفسيره للعصمة. لاحظوا، العلامة الطباطبائي يقول: العصمة هي العلم، يعني المعصوم إنما كان معصوماً لأنه عالم بحقائق الأمور، فهو عالم بحقائق عالم التكوين، وهو عالم بحقائق كل ما يجري في هذا العالم التكويني من منافع ومن مضار، فهو يعلم المنفعة الحقيقية من الصلاة، وهو يعلم المضرة الحقيقية من مثلا الغيبة، ولذلك لعلمه بذلك فالمعصوم لا يقدم على أي ذنب أبدا، لعلمه بذلك. كما أننا نعلم بأن القاذورات أجلكم الله فيها مضرات كثيرة، فلا يوجد أحد منا يقدم على أكل قاذورة من القاذورات. إذن أنا لعلمي فأنا ماذا؟ معصوم، فلا أقدم على أكل القاذورات، لأن المضرة انكشفت لي انكشافا تاما فلا أقدم عليها. كذلك المعصوم، مضرات الذنوب والآثام والمعاصي انكشفت له انكشافا تاما فهو لا يقدم عليها أبدا. إذن العصمة راجعة إلى ماذا؟ إلى علم المعصوم. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله علمه التكاملي أكمل من علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو أفضل البشر إطلاقا في جميع المراتب، فهو لأكملية علمه سوف ماذا؟ العصمة راجعة إلى العلم، فلأكملية علمه صلى الله عليه وآله سوف يكون معصوما بدرجة أكمل من عصمة بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الرواية الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن في الفضل سواء، يعني قربنا إلى الله سبحانه وتعالى متساوي، كلنا نور واحد، ولكن بعضنا أعلم من بعض، البعض من الأئمة أعلم من البعض، النبي صلى الله عليه وآله أعلم من بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا تأتي درجة أمير المؤمنين، ثم درجة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم أن العصمة مرجعها إلى العلم. ولذلك العلامة الطباطبائي يقول في الميزان، يقول: نحن نستفيد ذلك، يعني إذا أحد سألنا ما هو دليل العلامة الطباطبائي أن العصمة راجعة إلى العلم، لأن مشهور المتكلمين الشيعة أرجعوا العصمة إلى أنها حالة نفسانية يقذفها الله سبحانه وتعالى في نفس المعصوم تجعله ماذا؟ يكره الذنوب ويبتعد عنها. العلامة الطباطبائي يقول: لا، العصمة مرجعها إلى العلم. يقول العلامة الطباطبائي: دليلي هو القرآن الكريم. لاحظوا، قال الله تبارك وتعالى في قصة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. لاحظوا هنا النبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه جعل هنا أمرين متضادين، الأمر الأول أن يصبوا إليهن، في مقابل هذا الأمر ماذا؟ إن لم، يا ربي إن لم تصرف عني كيدهن ماذا سوف أكون؟ من الجاهلين. لم يقل من المذنبين. لما؟ لأن النبي يوسف معصوم، بلا شك جميع الأنبياء كلهم معصوم، كلهم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يوسف معصوم، فيقول إن لم يصرف الله عز وجل عني كيدهن سوف أكون من الجاهلين، لأن العصمة مرتبطة بالجهل. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة الأعزاء، نقول: وأنت مسدد للصواب بمنك. يعني يا ربي، إذا كان الإمام المعصوم يرتقي في درجات الكمال بارتقاء درجات العلم، أنا لست معصوم، أنا مذنب، أنا عاصي، أنا لا أدل الطريق يا ربي. ففي هذا الدعاء يوجد تضرع إلى الله، يوجد انكسار بين يدي الله، يوجد اعتراف بالضعف واعتراف بأن الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى هو ضائع. فكيف يدل الإنسان طريقه إلى الله؟ هو بتسديد الله عز وجل. يا ربي، أنا لا أستطيع أن أدل الطريق الذي يوصلني إليك إلا إذا سددتني يا رب. فما أجمل أن يبدأ الإنسان شهر الله تبارك وتعالى وهو يعترف بأنه إنسان لا يعرف طريق الهداية إلا إذا سدده الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسددين في طريق الهداية بولاية محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
آل طه أنتم نور لنا والشمس.